هذا هذا قبول. والإجاب لا. نعم والإجاب صادر من الولي. وفي البيع نقول الإجاب صادر من البايع والقبول صادر من المشتري. نعم ترجم به أسرع ينتظر.
حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري وقال الليث حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أنه سأل عائشة رضي الله عنها قال لها يا أمتاه وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى إلى ما ملكت أيمانكم. قالت عائشة يا ابن أختي هذه اليتيمة تكون في حجر وليها فيرغب في جمالها ومالها ويريد أن ينتقص من صداقها فنهوا عن نكاحهن إلا يقسطوا لهن في إكمال الصداق وأمروا بنكاح من سواهن من النساء. قالت عائشة استفحى الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك فأنزل الله ويستفحونك في النساء إلى وترغبون أن تنكحوهن فأنزل الله عز وجل لهم بهذه الآية أن اليتيمة إذا كانت ذات جمال ومال ورغبوا في نكاحها ونسبها والصداق وإن كانت مرغوبا عنها في قلة المال والجمال تركوها وأخذوا غيرها من النساء. قالت فكما يتركونها حين يرغبون عنها فليس لهم أن ينكحوها إذا رغبوا فيها إلا يقسطوا لها ويعطوها حقها الأرقى من الصداق ويعطوها حقها الأوفى من الصداق.
هذا تفسير الآية وهو يعني الله عز وجل يقول إن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فلا تتزوجوهم خوفا من الوقوع في المحذور وهو الجور والظلم في أن لا يعطيها صداقها الواجب لها وانكحوا غيرهم. ويستفاد من الآية الكريمة أن من خاف الوقوع في المحظور فليجتنب. وهذا من تربية النفس. لا يقول الإنسان أنا إن شاء الله أحفظ نفسي ولن أفعل، بل الواجب أن يتجنب. وهذا في القرآن الكثير إن خفتم أن لا تقصدوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة. وفي السنة قال النبي عليه الصلاة والسلام من سمع بالدجال فلينأ عنه فليبعد عنه فإن الرجل يأتي إليه يحسب أنه مؤمن فيتبعه بما يبعث في قلبه من الشبهات. هذا الحديث أو معناه فدل على أن الإنسان إذا خاف من الوقوع في المحذور فليتجنبه ولا يخاطر. لا يقول أنا سأحمي نفسي أنا سأترك، لأن الإنسان بشر. وفيه أيضا دليل على جواز نكاح اليتيم، لأن قوله من خفتم أن تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء يدل على أنه إذا لم نخف ذلك جاز أن نتزوجهم. نعم هذا ماذا؟ أن يكون نعم أن لا تفرق، فإن تفرق فيعاد الإجابة. نعم لا هذا وهم، هذا وهم. إن قلنا فيما سبق إن ما تري عن طلب العلم
شكرا.
في أنا قلت لكم في بعض النساء الآن صار النساء في أزواجهم على المطالعة والمراجعة وصف المكتب وترتيبه وبرمجته وكل شيء. هذا شيء محقق. إن هذه شرطية ليست محققة في الوقوع أبدا إذن ستوقع الله ولا عليك.
مثلا
كذا السيد. نعم. ها؟ التصريف هو تصريف نعم.
باب إذا قال الخاطب لولي زوجني زوجني فلانة فقال قد زوجتك بكذا وكذا جاز النكاح وإن لم يقل للزوج أرضيت أو قبلت. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن أبي حازم عن سهل رضي الله عنه أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فعرضت عليه نفسها فقال ما لي اليوم في النساء من حاجة. فقال رجل يا رسول الله زوجنيها. قال ما عندك؟ قال ما عندي شيء. قال أعطها ولو خاتما من حديد. قال ما عندي شيء. قال فما عندك من القرآن؟ قال كذا وكذا. قال فقد ملكتكها بما معك من القرآن.
أي سياد هذا حديث واضح أنه إذا قال زوجني فقال زوجتك نعقد منك ولا حاجة أن نقول ثانية رضيه أو قبيل. إذا قال ما كثير يقول المهم إذا قال زوجتك بمئة ألف فقال والله هذا كثير ما أقول لا 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 ما نقول ما نعقد كيف يقول نقول هذه حتى كان يقول زوج بنتك قال زوجتك بنتي ب 100 مليون نزمه مش
هذا. هل هذا
الحديث يغير كفارة طاعة إذا وجد بنت الرسول عليه الصلاة والسلام
باب لا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع. حدثنا مكي بن إبراهيم قال حدثنا ابن جريج قال سمعتنا
طيب قال لا يخطب على خطبة أخيه. من أخوك؟ المسلم. فلو خطبت على خطبة كافر فظاهر الحديث الجواز مثل لو علمت أن نصرانيا خطب نصرانية وأنت لك رقة فيها فذهبت وخطبتها فظاهر قوله على خطبة أخيه أنه جائز لأن النصراني ليس أقل به. وقال بعض أهل العلم إنه لا يجوز الخطبة على خطبة النصراني أو البيع على بيع النصراني وأن ذكر الأخ هنا من باب القيد بالأغلب من باب القيد بالأغلب لأن هذا إساءة إلى غيره. والنصراني الذي له ذمة أو عهد وفي كفالتنا يعتبر فلا يجوز أن نعتدي عليه ولأن في الاعتداء عليه تشويها لسمعة الإسلام وربما يحصل عداوة بينه وبين هذا الخاطب فيسعى إلى إفساد النكاح بينه وبين هذه المرأة وما أشبه ذلك. وهذا القول عندي أصح أنه لا يجوز أن يخطب الإنسان على خطبة أخيه ولا غير أخيه من له حق واحترام. أما الكافر الحربي فليس له احترام وليس له حق. وقول حتى ينكح أو يدع إيش معنى حتى ينكح؟ يعني فإذا نكح جاز أن يخطب على خطبته؟ ها؟ لا لكن لأنه إذا نكح انتهى من الخطبة صار زوجا. وأما أو يدع واضح. طيب وسيأتي أمر ثالث إذا أذن له الخاطب عن طيب نفس سلف أن يخطب مثل كان بوده أن يتزوج امرأة معينة فسمع أن فلانا خطبها فذهب إلى الخاطب وقال له أنت خطبت فلانا وكان لي فيها نظر من قبل ولكني ما تقدمت وأحب أن تتنازل عن ذلك. فإذا تنازل فلا بأس. ولكن ها هنا مسألة أو ها هنا أمر يجب أن نتفطن له وهو أنه قد يتنازل حياء أو خوفا. فإذا تنازل حياء أو خوفا فالورع أن لا يقدم هذا على خطبته حياء مثل أن يكون هذا الذي استأذنه صديقا له. أصبح مثل أن يكون صديقا له وهو يعرف أنه لم يتنازل إلا حياء منه، وإلا لو جاءه أحد غيري ما تنازل أبدا، أو خوفا منه مثل أن يكون الذي استأذنه ذا سلطان أو ذا عدوان على الناس، بحيث لو قلت له لا صار في ذلك خطر علي، إما بالعدوان علي وإلا بمنع حقوقي أو ما أشبه ذلك. فالمهم إذا علمنا أن تنازله ليس عن رغبة حقيقية فإنه لا يجوز أن نتقدم إلى خطبته. طيب، فإذا شك الإنسان، سمع أن فلان خطب هذه المرأة ولكنه لا يدري هل ترك أو لم يترك، فما الأصل؟ ما الأصل؟ عدم الترك. عدم الترك، فلا يجوز أن يقدم حتى يعلم أنه ترك. طيب، إذا شك هل رده أهل المرأة أو قبله، نقول لا يجوز حتى وإن كان لا يعلم. فالخاطب الثاني له مع الخاطب الأول أحوال: الأولى أن يعلم أنه رد، أنه رد، الأولى أن يعلم أن يعلم أنه رد، ففي هذه الحال يتقدم ولا بأس. الثانية أن يعلم أنه ترك، يعني كان بالأول خطبها ولم يبادر بإعطائه، فذهب وتزوج امرأة أخرى، عرفنا أنه ترك، تجوز خطبه ولا لا؟ طيب، الحالة الثالثة أن نعلم أنه قبل، فهنا سهل من خطبه. الحالة الرابعة أن نجهل كيف كان الأمر، يعني علمنا أنه تقدم الخطبة ولكن ما ندري هل ترك أو رد أو قبل، ما ندري، فماذا الحكم؟ نعم، نقول لا يجوز التقدم، لأن الرسول يقول حتى يأذن أو يصل، لا 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 يجوز. صحيح أنه لا يجوز الإقدام في هذه الحالة، لأنه لما تقدم لخطبة هذه المرأة صار له حق فيها، وإلى الآن لم ندري هل انتفى الحق أو لم ينتفي. فإذا الأحوال أربعة. فإذن يا عادل، فأذن له سقط حقه إلا إذا علم أنه أذن إيش؟ حياء أو خوف. عيسى خالد، نعم، لأنه إلى الآن ما بعد تعلق حقه فيها، لكن لا شك أن أحسن أن لا يتقدم، خصوصا إذا كان هذا الرجل يعني يغلب على الظن أنه لا يعرف، يعني بمعنى بعض الناس يكون قد خطب من عدة جماعات كلهم ردوه، مثلا أنت عارف أنه يروح يقدم على ذولا لا تقدم عليه لأنه ربما يقبلونه، لكن الأصل أنه لم يثبت له حق فيها حتى الآن. هنا ما قرأنا يا جزء خالد تسلق الجدار، ما دينا
حدثنا مكي بن إبراهيم قال حدثنا ابن جريج قال سمعت نافعا يحدث أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب.
هذا حال هاتان حالان من الأحوال الأربع التي التي ذكرنا إذا أذن أو فرض. الحالة الثالثة يدرون، والحالة الرابعة إذا جهل، إذا جهل الحال. طيب، البيع على بيعنا على بيع باطل، أن يقول لإنسان اشترى سلعة بعشرة أنا أعطيك مثلها في تسعة، هذا بيع على بيع باطل. ولكن هل التحريم خاص فيما إذا كان في زمن الخيار أو عام؟ حتى ولو بعد زمن الخيار إذا كانت المدة يمكن أن يحاول المشتري فسخ العقد. شوف الآن الواقع أنها ما شاء الله عندنا اختلافيات عندنا اليوم. إذا كان في زمن الخيار أو بعده في مدة يمكنه أن يتحيل أو أن يسعى بسبب يفسخ بالعقد أو بعد مدة طويلة. أما الأول فهذا داخل في الحديث بلا شك. ما هو الأول؟ إذا كان في زمن الخيار، لأنني إذا بعت على بيع في زمن الخيار بكل سهولة يقول للبائع الأول فسخت البيع. واضح؟ مثاله بعت عليك كتابا بمئة درهم ولك الخيار ثلاثة أيام، فسمع رجل بذلك فذهب إلى الذي اشترى الكتاب وقال تعال كم شريت هذا الكتاب؟ قال بمئة درهم. لا أنا أعطيك مثله بخمسين درهم. قل أعطيك أحسن منه مجلد تجليد قرنجي طبعا نظيفة ورق صغير ثقيل بمئة درهم. يجوز هذا ولا ما يجوز؟ لأنه في زمن، في زمن الخيار. هذا المشتري على طول يروح للبائع يقول هون خذ الكتاب. الحالة الثانية أن يكون بعد انتهاء زمن الخيار لكن في مدة يمكنه أن يذكر عللا تقتضي فسخ البيع، فهذا فيه خلاف. فقال بعض العلماء إنه ليس بجائز، وقال بعضهم إنه جائز. الذين قالوا أنه جائز قالوا لأن المشتري الآن ما يمكن يرد، أن الخيار صح ولا لا. مثاله بعت عليك هذا الكتاب بمئة ريال لمدة ثلاثة أيام بالخيار وانتهى المدة، لازم البيع ولا لا؟ ها؟ لازم البيع، وصار الكتاب ملكا لمن؟ للمشتري. البيع لازم الآن، لكن جاء منه واحد تحت ثلاثة أيام وقال كم شرط هذا الكتاب؟ قال بمئة ريال. قال هذا ما يسوى مئة ريال، شوفوا المكتبة الفلانية بخمسين ريال أحسن من هذا. فصحيح؟ قال نعم. يجوز ولا لا؟ أو قال أنا بعطيك، أبعطيك مثله خمسة ريال، في خلاف. فبعض العلماء يقول إن هذا جائز لأن المشتري الآن لا يتمكن من فسخ البيع، وقال آخرون بل هذا لا يجوز لأنه وإن كان ليس له حق الفسخ لكن يمكن أن يعني يلتمس أشياء يتعلل بها يفسخ. أما يدعي عيب بسيط الأول كان راضيا، كان راضيا به، ولا يدعي والله أنا أستطيع أني تعجلت، ولا يدعي الغبن، ولا على الأقل إذا لم يتمكن من هذا كله يكون في قلبه عداوة على البائع. وش يقول؟ يقول هذا التعلم صحيح عليه يكرهه، أو يعلم البائع أن ذاك قد باع على بيعه وقال له إن كان هكذا عليك وغالب وخادعك ما أشبه ذلك، سيكون بين البائع الأول والبائع الثاني عداوة. وهذا القول هو الراجح، هذا القول هو الصحيح لعموم الحديث، نهى أن يبيع رجل على بيع أخي ولا في طيب. الحالة الثالثة أن يكون ذلك بعد زمن لا يتأتى منه ذلك، ويمكن أن تتغير به الأسعار، فهذا لا ليس محرم. مثل بعد سنة يعلم قال كم شرف هذا أبوك، والله شرف 100 درهم، كان بعدك نزل 50، بعد سنة يمكن يحاول يرجع، ما يمكن، ولا يحصل أي عداوة ولا بغضاء، هذا لا بأس منه. هنا
طيب الحديث الثاني،
لا شروط
ما عندنا كونوا إخوانا، يمكن نسخة ثانية الله هن أداب الاجتماعية العظيمة، يعني ليت المسلمين اليوم يتأدبون بهذه الأداب. إياكم والظن، وهذا للتحذير، والظن هو الاحتمال الراجح من احتمالين، مثل أن يرى شخصا معه امرأة يقول يمكن هذه، يمكن أن تكون هذه المرأة محرما له كإحدى زوجاته، يمكن أن تكون هذه المرأة بغية، في احتمال ولا لا؟ في احتمال، لا سيما إذا كان رجل يمكن أن يحتمل فيه هذا، لكن بعض الناس ما يمكن أن يرد هذا في حقه، وبعض الناس يرد في حقه مثل هذا، فهنا لا تضر، لا تضر. وقد جاء في بعض الألفاظ الحديث قال وإذا ظننت فلا تحق، وإذا حسدت فلا تبغ، يعني الظن قد يكون أمرا واردا على القلب ما يستطيع أن تخلص منه لما يرى من القرائن الظاهرة مثلا، لكن قال الرسول لا تحق. ثم لما كان الظن من حديث النفس قال فإن الظن أكذب الحديث، أكذب اسم تقدير، يعني ليس كذبا فقط، أكذب الحديث ما تمليه عليك نفسك من الظنون في عباد الله، ولسيما إذا كان هذا الظن مما يسيء الإنسان في عقيدته أو في سلوكه وأخلاقه وما أشبه ذلك، فإنه لا يجوز لك أن تظن هذا الظن. حتى أنه جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه، حديث رواه أبو داود، وإن كان فيه ما قال لكنه في المعنى صحيح، قال لا يحدثني أحد منكم عن أحد شيئا فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم القلب، في العمل. بينما إن بعض الناس الآن من الذين عندهم غيرة إذا شافوا أدنى ما يمكن من التهمة ذهبوا يتجسسون ويتحسسون ويظنون، ثم بنوا على هذا الظن اعتقادات فاسدة وتصورات بعيدة عن الواقع، وهذا خطأ. ريح نفسك ما دام الله ريح، ريح نفسك ما دام النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تجسسوا ولا تحسسوا. ليش؟ أحيانا والله نشوف الواحد يعني قد يكون في ظن في ظن في ظن أن الرجل ليس على خير، فيهاب الإنسان أن يتابعه لينظر ماذا يكون في أمره، لأن يخشى هذا من التجسس، والإنسان ما دام في عافية فليحمد الله على العافية. أما إذا رأى الأمر ظاهرا في عينه فهذا لا يمكن أن يتوقف، لكن أمور مبنية على الظن لا تحس ولا تجسس، دع الأمور على ما هي عليها، أريح نفسك أنت وأريح لغيرك منك، غيرك يسلم من شرك وأنت تسلم من شر الناس ومن الهم والغم. وإذا كان إنسان في هذا المسألة يمشي على صراط مستقيم بين فله حجة أمام الله عز وجل، لأن الرسول أمرنا أن ننزه قلوبنا وجوارحنا. القلوب درجاكم الظن، والجوارح التحسس والتجسس، قد يكون التحسس لجوارح الظاهرة
التي توصل إلى الشيء، والتجسس بالجوارح الخفية كالنظر من شقوق الباب والتسمع وما أشبه ذلك، لأن التجسس فيها زيادة النقطة فهي أغلظ من الحاء، الحاء أخف لأنها حطية. فالحاصل إن الإنسان في عافية من هذا الأمور، وما دام الإنسان مبتلي بشيء ظاهر لا يمكنه أن يتخلص منه فليحمد الله على العافية، وليقول ما دمت في سلامة فنسأل الله أن يصلح الخلق. أما أن نظن بعباد الله أمرا ليس كذلك لمجرد أن رأينا شيئا من التهمة، فهذا كما قال في التحذير إياكم والظن، فإن الظن أكثر الحديث. لكن أحيانا يكون الظن له قرائن قوية تؤيده فهذا لا بأس به. ولهذا جاء في القرآن الكريم إن بعض الظن إثم، وقال يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، إن بعض الظن إثم، إن بعض الظن إثم، لأن هناك ظنون ما يستطيع الإنسان دفعها لقوة القرآن فيها، فهذه لا بأس أن نظن. لكن كما جاء في الحديث إذا ظننت فلا تحقق، لا تجسس ولا تتحسس. ولكن إذا قال قائل أنتم إذا قلتم بهذا القول معناه أننا ندع كثيرا من الناس المتهمين ما نقول لهم شيئا ولا نتعرض لهم، وهذا فيه فساد في المجتمع. نقول لا، لكن بإمكاننا إذا قوت القرائن وكان الظن أمرا واردا على النفس، ولا بد أن يرجع على النفس الظن مع قوة القرائن، فإن لنا طريقا في الإصلاح لأن نعرض ولا نصرح بالنسبة لهذا الرجل، ونقول مثلا إن بعض الناس يفعلون كذا وكذا فيقودون إلى أنفسهم التهم، والإنسان في عافية ورحم الله امرأ كفر عيبة عن نفسه وما أشبه ذلك، حتى نصل إلى أمر يقيني ما عاد يمكن معه التخلص. وأما ما دمنا في عافية فهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تجسسوا ولا تحسسوا، لا تجسسوا ولا تحسسوا. وهذه المسألة إذا سلك الإنسان استراح يستريح جدا، لأن بعض الناس الآن إذا رأى تهمة في شخص راح يتابعوا 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 هم النتيجة، ولهم رأى أو زوجة فيكون قد أتعب ضميره وولد في نفسه فكرة سيئة عن هذا الرجل وتصورا لا أصل له، وفي النهاية لا شيء. فهذا الحديث من أحسن الأحاديث فيما لو سلكه الناس في المعاملة فيما بينه، أن يسلم الناس بعضهم من بعضهم من شر بعض، إلا إذا وقع الأمر أمرا ليس ظنا بل هو صريح أمامه فهذا شيء آخر. انتهى الوقت. طيب، ليلة الأربعاء قبل، الثانية أن يعلم أنه رد، الثالثة أن يعلم، الرابعة أن يترك الخاطب الأول، والخامسة أن تجعل. إذن خمس مرات خمسة أحوال. لا أمشي، لا من شيء، عرفنا هذه. الآن الإذن في الحديث جاية. طيب، فما بدا رفيقا خلك على لماذا فهو اخ يشوفون كيف يعني جمهور العلماء كما قلتم انه لا يجوز لانه اخ مع فسق، وقال بعض العلماء انه يجوز، ولكن الذي يظهر من الحديث انه لا يجوز. لكن بامكانه ان ينقذ المراه كما قال الاخ بثمان، فان يرسل اليها ويقول ان هذا الرجل الذي خطب فيه كذا وكذا، وانت اتركيه وسيجعل الله لك مخرجا ثم إذا تركته يخطبه تقدم واخطبه. هنا طيب نقرأ حديث
تعالى باب تفسير ترك الخصبة.
لا فيها قبل ما كنا فهد الحديث الذي قال أبو هريرة يأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم.
حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليل عن جعفر بن ربيعة عن أعرج قال قال أبو هريرة يأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تباغضوا وكونوا إخوانا ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو حتى ينكح أو يترك.
طيب هنا مناسبة ذكر قوله ولا تجسسوا بعد الظن لأن الظن قد ينتج عنه التجسس والتحسس، فإذا ظن الإنسان ذهب يتجسس أو يتحسس ليحقق الظن، والرسول ولكن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا ظلمت فلا تحقق وإذا حسدت فلا تبغض. طيب أما قوله ولا تباغضوا فهذا نهي عن التباغض، والبغضاء ضد المودة والمحبة، ولكن قد يقول قائل إن المحبة والبغضاء أمر يكون في القلب قد يعسر التخلص منه، ولهذا قال أهل العلم إن المحبة محبة إحدى الزوجات دون أكثر من أخرى لا يحاسب عليه الإنسان لقوله تعالى ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، فكيف نهى عن البغضاء؟ فالجواب من وجهين. الأول أن نقول إن قوله لا تباغضوا أي لا تفعلوا ما يكون سببا للبغضاء، مثل الخمر والميسر والأنصاب. هذا الخمر والميسر إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر وغيرهما أيضا كالغيبة والنميمة والبيع على بيع أخيه والإجارة على إجارته وكل ما يكون سببا للبغضاء. الوجه الثاني أنه إذا حدثت البغضاء في قلبك على رجل فإنه يجب عليك أن تحاول إزالتها، أن تحاول إزالتها. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يفرق مؤمن مؤمنة، يعني لا يغضبها، إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر. وهذا من أحسن التوجيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الموازنة بين الأمور، يعني مثلا إذا كرهت شخصا لشيء من الأشياء فقد يكون هذا الشيء سببا للكراهية وقد لا يكون، لأنه يعني ربما يكون هذا الإنسان فعل شيئا مجتهدا فيه وأنت ترى أنه مخطئ في اجتهاده فتكرهه من أجل ذلك ولا تدري أن الحق معه. لكن إذا علمت أنه فعل أمرا مؤكدا أن يبغض عليه فانظر إلى الأشياء التي يحب عليها وقارن بين هذا وبين هذا. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر، فأن تحاول أن تمسح البغضاء من قلبك بالنسبة لإخوانك المسلمين. وإذا حاولت ذلك فهذا أقرب إلى إصلاح المسلمين، لأن مناصحة من تبغضه ثقيلة جدا على النفس، لأنك تبغض قلبك ينفر منه فيصعب عليك أن تناصح، لكن إذا أبقيت المودة في قلبك سهل عليك مناصحته فيما يكون أو فيما قد يكون سببا لبغضه. وهذه من الآداب التي أدب الرسول عليه الصلاة والسلام أمته بها أن لا تتباغض. وإذا كان هذا في الأمور وإذا كان هذا عاما يشمل الأمور الدنيوية والأخروية، فإنه يجب علينا أن لا نتباغض في الاختلاف في المسائل العلمية التي للاجتهاد فيها مجال، أن لا نتباغض، لأن هذا خلاف ما أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام، وهو سفه في الرأي ونقص في الدين وسبب لتفكك الأمة. ونحن نعلم أن الصحابة رضي الله عنهم اختلفوا في أشياء كثيرة، فهل منهم أحد أبغض أحدا؟ أبدا. حتى إن علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما تكلم مع ابن عباس في حل المتعة، المتعة نكاح المتعة، قال له علي: إنك امرؤ تائه، إنك امرؤ تائه. فهل حمل ابن عباس هذا الكلام على أن يبغض عليا؟ أبدا لا نظن هذا، مع أنه شدد وأغلق عليه القول. فمثل هذه المسائل يجب علينا نحن طلبة العلم خاصة وعلى عموم الناس أن لا نجعل من الخلاف في المسائل التي يسوق فيها الاجتهاد، أن لا نجعل منها سببا للبغض والعداوة. إذا جعلنا هذا فثقوا أن الإصلاح سوف يقل أو يعدل، لأنه كما قلت آنفا إذا كنت تبغض الشخص فإن كلامك إياه يثقل عليك، كيف مناصحته؟ وإذا أبغضته سوف تتصور أن في قلبه عليك مثل الذي في قلبك عليه، ويصعب عليك أن تتصور أن هذا الرجل سيقبل منك. لكن إذا أزلنا هذا نهائيا، أزلنا البغضة وحاولنا بقدر المستطاع أن نبدلها بالمحبة، فهذا هو الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا أكد بقول: وكونوا إخوانا، كونوا إخوانا، وفي لفظ: كونوا عباد الله إخوانا، لأن الكل عبيد لله، وما دمنا مشتركين في وصف العبودية فينبغي أن نكون كذلك في وصف الأخوة، لأن اشتركنا في العمل الذي يجمع بيننا بالنسبة إلى الله عز وجل وهي العبادة، فلنجتمع أيضا في العمل الذي يكون بيننا، وأن نتعامل معاملة الأخ لأخيه، وكونوا عباد الله إخوانا. قال: ولا يخلو الرجل على التفريق سبق حتى ينكح، قال لكن قلنا حتى ينكح، ليش قال حتى ينكح؟ لأنه إذا نكح انتهى زمن الخطبة، وأيس من أن يقبل، وهو بطبيعة الحال سوف يترك الخطبة على كل حال. نعم. هذا من المرفوع، من المرفوع، وأظنه يلحق بالمرفوع صريح، يعني مقيد قال يأثر، أما لو قال يأثره فإنه من المرفوع حكما، مثل يبلغ به وينميه وما أشبه ذلك. إيش؟ لا لا لا، يأثره يعني ينقل. يقول: لو خطب على خطبة أخيه بعد أن قبل ثم زوج الثاني، فهل يصح العقد أو لا يصح؟ جمهور العلماء على أنه يصح، لأن النهي هنا يعود على الخطبة لا على العقد، والمحرم هو الخطبة دون العقد فيصح العقد. قالوا: وهذا نظير تلقت الركبان الذي نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام، وقال: إذا أتى سيده السوق فهو بالخيار. مش تلقت الركبان يا المنان؟ نعم، فيذهب ويتلقاهم ويشتري منه. طيب، وقال بعض العلماء إنه لا يصح، إن نكاح الثاني لا يصح، لأنه إنما نهي عن الخطبة لأنها وسيلة العقد، فالمقصود بالخطبة ما هو؟ أن يتزوجه، فهي وسيلة، وإذا نهي عن الوسيلة فالغاية من باب أول، وعليه فلا يصح لها. وقال بعض العلماء توسط يعني، فقال العقد صحيح ولكن للخاطب الأول أن يفسخه. ثم خلف القائلون بذلك، هل له أن يفسخه قبل الدخول وبعده، أو له أن يفسخه قبل الدخول فقط؟ نعم، هذا كله آراء أهل العلم. ونذهب عندنا أنه أن العقد صحيح، وأنه ليس للخاطب الأول فصل لا قبل الدخول ولا بعد، ولكن الثاني على كل حال يعني يعذر ويؤدب بطلب الأول. نعم، البغض في الله، انك تبغض في الله من الانسان فاسق يعصي الله على بصيره، فتبغضه في الله على ما فعل، وتحبه على ما معه من الايمان، فيكون في قلبك عداوه بغضة ومحبه، وعداوه ومحبه حسب الحال، حسب الحال. اذا كان هذا الرجل يظهر للناس الخير، يصلي مثلا مع الجماعة ويشهد جماعة المسلمين، لكن عنده معاملات في الربا أو يكتب في حديثه، فهذا نعم نحبه ظاهرا لأنه أظهر الإيمان على حسب الحال. إنما الإنسان اللي معه إيمان وكفر ما نبغض، نبغض ما معه، نبغض على ما معه من الفسوق، ونحبه على ما معه من الإيمان. نعم.
باب تفسير ترك الخطبة. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني
سعيد. طيب لو توارد الخطاب من غير علم يجوز؟ يجوز، يعني لا نقول للثاني ما دمت علمت بعد خطبتك أنها قد خطبت تسحب خطبتك، لازم، لأنه أقدم وهو لا يعلم في حال يباح له الإقدام. ودليل ذلك ايش؟ قصة فاطمة بنت قيس، ان خطبها من معاوية وابو جهم واسامة. نعم.
باب تفسير ترك الخطبة. حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني سالم بن عبد الله انه سمع عبد الله بن عمر ابن عمر رضي الله عنهما يحدث أن عمر بن الخطاب حين تأيمت حفصة قال عمر لقيت أبا بكر فقلت إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر، فلبثت ليالي ثم خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلقيني أبو بكر فقال إنه لم يمنعني أن أرجع إليك فيما عرضت إلا أني قد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذكرها. فلما كل أفشي سب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو تركها لقبلتها. تابعه يونس وموسى بن عقبة وابن أبي عتيق عن الزهري.